الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، قال الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي ابن سرور المقدسي عليه رحمة الله تعالى، ومما نطق به القرآن وصح بها النقل من الصفات النفس. لا زال الشيخ عليه رحمة الله تعالى يكرر قاعدته في اتباع الدليل علينا معشر طلاب العلم، بأننا يجب أن نثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. فمن الصفات التي وصف بها ربنا سبحانه وتعالى صفة النفس، ثم ذكر الدليل على ذلك عليه رحمة الله تعالى. قال الله عز وجل إخبارا عن نبيه عيسى عليه السلام أنه قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. طبعا إخوان الكرام، أهل السنة والجماعة يثبتون صفة النفس لله سبحانه وتعالى، لأن هذه الصفة جاءت في القرآن وجاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى إثباتهم لصفة النفس؟ ما معنى إثباتهم لصفة النفس؟ أو سؤال آخر، ما معنى صفة النفس لله سبحانه وتعالى؟ يقول أهل العلم إخوان الكرام أن صفة النفس معناها إثبات ذات الله عز وجل التي لها الصفات العلى. صفة النفس إثبات ذات الله سبحانه وتعالى التي لها الصفات العلى، هكذا قال أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى. إثبات ذات الله سبحانه وتعالى التي لها الصفات العلى. إذن كل ما تمر عليه كلمة النفس مضافة إلى الله سبحانه وتعالى، تعلم أن المعنى ذاته سبحانه وتعالى الموصوفة بصفات الكمال. انتبهوا إخوان الكرام، كل ما تمر عليك آية فيها إثبات صفة النفس أو أن النفس مضافة إلى الله سبحانه وتعالى، تعلم بأن المقصود ماذا؟ المقصود ذاته سبحانه وتعالى الموصوفة بصفات الكمال، الموصوفة بصفات الكمال. ثم الآن بدأ الشيخ عليه رحمة الله تعالى يذكر الأدلة الواردة المثبتة لصفة النفس لله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل عن عيسى عليه الصلاة والسلام: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. هذه جزء من آية. الآية إخوان الكرام أو يعني القصة كاملة لها، قبل ذلك توجد بعض الآيات. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. هذا من أدب عيسى عليه الصلاة والسلام مع الله عز وجل، يعني يا رب أنا ما قلت هذا الكلام، ويمكن على فرض أني قلته أنت تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فأنت تعلم ما في نفسي ما في ذاتي، وأنا لا أعلم ما في ذاتك، وأنا لا أعلم ما في ذاتك. الآن طبقنا إخوان الكرام تطبيق عمل بأن كلمة النفس المقصود بها ذات الله عز وجل الموصوفة بصفات الكمال. إذا تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، أي ولا أعلم ما في ذاتك الموصوفة بصفات الكمال، إنك أنت علام الغيوب. هنا لفتة مهمة جدا إخوان الكرام، إذا كان عيسى ابن مريم الذي قال الله عز وجل له كن فكان عليه الصلاة والسلام يقول إنك أنت علام الغيوب، ويقول لا تعلو ما في نفسي ولا أعلو ما في نفسك غيره. إذن إخواني الكرام من باب أولى ألا يعلم الغيب، غيره من باب أولى ألا يعلم الغيب. ما معنى الغيب؟ من يعرف يده، من يعرف يطع يده؟ لا، نريد التعريف العلمي بارك الله فيك. الغيب في الاصطلاح الشرعي، تفضل. ذكرنا هذا في كتاب التوحيد، هنا يظهر أهل المراجعة، تفضل. هذا بلا شك، لكن عرفني شيء ينضبط أقول لك هذا من الغيب وهذا ليس من الغيب. من يعرف؟ تعريف قاصر، تفضل. أصبته، جزاك الله خير. إخوان الكرام، تعريف الغيب ما لا يمكن إدراكه بالوحي أو العقل أو الحس، ما لا يمكن إدراكه بالوحي أو العقل أو الحس، ما لا يمكن إدراكه بالوحي أو العقل أو الحس. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن القسطنطينية ستفتح في آخر الزمان، فلو قال قائل الآن ستفتح القسطنطينية في آخر الزمان، هل هذا من ادعاء علم الغيب؟ أجيب إخوان الكرام، لا. لماذا؟ دل الوحي على مثل هذا الأمر، دل الوحي على مثل هذا الأمر. لو قال لك فلان اتصل بفلان الساعة 8 صباحا، قلت هو في العمل وانت ما كنت موجود مع فلان الفلاني هذا، لكن تجزم انه في العمل، هل هذا من ادعاء علم الغيب؟ اجيب اخوان الكرام، باتفاق العقلاء الناس الساعة 8 الرجال اين سيكونون اخوان الكرام؟ في اعمالهم. اذا هذا ليس من ادعاء علم الغيب. رأيت رجلا على يده اثار الطعام، فقلت اجزم انك قد تناولت طعاما، هل هذا من ادعاء علم الغيب اخوان الكرام؟ لا، دل الحس والمشاهدة على هذا الامر. فاحفظوا واكتبوا هذا التعريف، ما لم يدل عليه الوحي او العقل او الحس، ما لم يدل عليه الوحي او العقل او الحس. طبعا اخوان الكرام، الغيب لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى، وقد دلت الادلة المتضافرة الكثيرة جدا ان الغيب لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. من ذلك له غيب السماوات والارض، قال الله عز وجل، قال الله عز وجل له غيب السماوات والارض. ايضا قال الله عز وجل يعلم غيب السماوات والارض. ايضا قال الله عز وجل علام الغيوب، هذا ايضا الآية مرت معنا. ايضا قال الله عز وجل اني اعلم غيب السماوات والارض، الى غير ذلك من الادلة الكثيرة المتضافرة التي تدل ان الغيب لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول اهل العلم اخواني الكرام ان من زعم انه يعلم الغيب فقد كفر بالله العظيم، لانه مكذب بايات القرآن. رب العالمين يقول علام الغيوب، هو سبحانه وتعالى علام الغيوب، اما هذا المخلوق يقول لا انا علام الغيوب. ما حكم هذا الإنسان إخواني الكرام؟ كافر والعياذ بالله. وقد ذكر بعض إخواني الكرام أن أحدهم حصل له موضوع، يعني زوجته أرسلت له بطعام مع الخادمة، فتأخرت هذه الخادمة الجارية، كانت أمام إماء هذا الرجل، فعندما جاء الرجل هذا إلى زوجته غضبت عليه غضبا عظيما، علمت بأن الرجل قد يعني جامع هذه الخادمة، فقال لها أتعلمين الغيب؟ هي غضبت عليه وقالت قد فعلت كذا وكذا، فقال لها أتعلمين الغيب؟ قالت نعم أعلم الغيب. فكتبت إلى محمد بن الحسن الشيباني تلميذ أبو حنيفة، قال فرقوا بينهما فقد كفرت بالله العظيم. إخوان الكرام، ادعاء علم الغيب إخوان الكرام موضوع خطير جدا، لأن المخلوق إخوان الكرام لا يعلم الغيب، لأن المخلوق إخوان الكرام لا يعلم الغيب، فالغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. أيضا قال وقال الله عز وجل كتب ربكم على نفسه الرحمة. نفس ما ذكرنا إخوان الكرام فيما مضى أن مقصود بالنفس هنا ماذا؟ ذات الله عز وجل الموصوفة بصفات الكمال، ذات الله عز وجل الموصوفة بصفات الكمال. هنا إخوان الكرام تنبهت إلى أمر في القصة التي ذكرتها، نبين مسألة إخوان الكرام. مسائل العقيدة لا مزاح فيها. ننتبه إخوان الكرام، مسائل العقيدة لا مزاح فيها ولا استهزاء فيها. ذكرت لكم في بعض الدروس أن الإمام أحمد جاء إليه رجل مسح الإمام أحمد فغضب غضبا عظيما. الآن تجد بعض الشباب قد يتساهلون في مثل هذه القضايا، يقول بركات وغير ذلك، لا بد أن يغضب لله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال له الرجل: ما شاء الله وشئت؟ قال: أجعلتني لله ندا؟ معنى الرجل 100% لم يقصد الرجل مثل هذا الأمر، لكن هذه المسائل تسد إخوان الكرام، مسائل الشرع والدين لا مجال إخوان الكرام للسخرية والاستهزاء والضحك واللعب فيها، لأن يعني قد تقود الإنسان إلى شر عظيم جدا. نسأل الله العافية والسلام. قال: كتب ربكم على نفسه الرحمة، إثبات صفة النفس لله سبحانه وتعالى، والمعنى ذاته الموصوفة بصفات الكمال، والمعنى ذاته الموصوفة بصفات الكمال. الرحمة طبعا إخوان الكرام هذا يدل على ماذا؟ على سعة رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى. بل يقولون إخوان الكرام الأدلة الدالة على سعة رحمة رب العالمين من القرآن الكريم تتجاوز 500 دليل، تدل كلها ماذا؟ على سعة رحمة الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يرحمنا برحمته وأن يعفو عنا ويتجاوز عن سيئاتنا. قال: وقال عز وجل لموسى عليه السلام: واصطنعتك لنفسي. ما معنى اصطنعتك لنفسي؟ قال الحافظ البغوي صاحب يعني الكتاب الشهير بتفسير البغوي: اخترتك واصطفيتك لوحيي ورسالتي. اصطنعتك، اخترتك واصطفيتك لوحيي ورسالتي. اصطنعتك، اخترتك واصطفيتك لوحيي ورسالتي. هذا هو معنى ماذا؟ واصطنعتك لنفسي. لنفسي إخوان الكرام كما ذكرنا في المعاني السابقة ذات الله عز وجل الموصوفة بصفات الكمال. قال: وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن اقترب إلي شبرا اقتربت إليه ذراعا، وإن اقترب إلي ذراعا اقتربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. نبحث لنا عن شخص نسأله. عبد الله اسمك؟ خالد. الحديث هذا صحيح؟ كيف عرفت؟ أحسنت، جزاك الله خير. ذكرنا إخوان الكرام بأن المؤلف ذكر في آخر الكتاب كل حديث لم أخرجه فهو متفق عليه في البخاري ومسلم، وهذه قاعدة مهمة جدا إخوان الكرام، خاصة الإخوة الذين يحفظون متن الكتاب، خاصة للإخوة الذين يحفظون متن الكتاب. يقول الله عز وجل، هذا حديث قدسي: أنا عند ظن عبدي بي. المسلم إخوان الكرام مطالب أن يظن بربه خيرا وأن يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، فيأتي في باله أن الله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى، لا يفعل الأمور عبثا سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتعالى منزه عن النقائص وعن القبائح، فالواجب عليك أن تحسن الظن بالله. كيف تحسن الظن بالله؟ أمثلة إخوان الكرام: أولا تصف الله عز وجل بصفات الكمال، هذا لا شك ولا ريب في ذلك أن هذا من إحسان الظن بالله عز وجل. من إحسان الظن بالله سبحانه وتعالى إخوان الكرام أن ترضى بالقضاء والقدر، وتعلم أن هذه المصيبة ما وقعت لك إلا لحكمة يعلمها الله وأنت لا تعلمها ولا تدركها. واضح إخوان الكرام؟ هذه المصيبة التي قد وقعت لك وقعت عليك لحكمة يعلمها رب العالمين، وقد تدرك هذه الحكمة وقد لا تدرك هذه الحكمة. كان بعض السلف إخوان الكرام إذا أصيب بمصيبة يقول: إني أحمد الله عز وجل على هذه المصيبة لأمور. أولا، ما كانت المصيبة أعظم من هذه المصيبة، بمعنى لو مات له ولد يقول الحمد لله ما مات اثنين أو ثلاثة. واضح إخوان الكرام؟ هذه نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. تخيل لو أن الإنسان مات جميع أبنائه في حادث واحد مثلا، هذه مصيبة كبرى تحتاج إلى صبر عظيم. فيقول هذه منة من رب العالمين أن جعل المصيبة قاصرة، ما زادت على هذه المصيبة. يقول النعمة الثانية، وانظروا إخوان الكرام، والله هذا فقه عظيم من السلف عليهم رحمة الله تعالى، يقول الحمد لله أن لم يجعل هذه المصيبة في ديني. فإن الدين إذا وقعت فيه المصيبة إخوان الكرام فمصيبة الدين لا تكاد تنجبر إخوان الكرام. يعني الشيخ حافظ الحكمي يذكر بيتا أنا يعني لا أحفظه كاملا، وكل كسر الفتى فالدين يجبره، وليس لكسر حد يحفظ البيت كامل، أنا بس يعني الصدر أذكره، ويعني إن شاء الله إن يسر ربنا آتي به غدا. قال وكل كسر الفتى فالدين يجبره، كل مصيبة كل نقص الفتى إذا حصل له الدين يجبره، لكن إذا وقع الكسر في دين الإنسان ما الذي يجبر دين الإنسان إخوان الكرام؟ أيضا يقول من نعم رب العالمين علي في هذه المصيبة أن وفقني لشكر الله سبحانه وتعالى. كم من إنسان وقت المصيبة يمزق ثوبه، يضرب خده، يمزق شعر رأسه والعياذ بالله، هذا لا يصح إخوان الكرام، وهذا من إساءة الظن بالله سبحانه وتعالى. أيضا إخوان الكرام من إحسان الظن بالله سبحانه وتعالى أن تعتقد أن الأحكام الشرعية عندما يشرعها رب العالمين سبحانه وتعالى يشرعها لحكمة، ويشرعها لمصلحتنا، ويشرعها لفائدتنا، ويشرعها لنفعنا سبحانه وتعالى. أضرب على ذلك مثال إخواني الكرام، عندما يشرع لنا رب العالمين مخالفة الكفار في الملابس، الآن تجد كثير من شباب المسلمين للأسف الشديد يطيرون شعورهم كشعور الكفار والعياذ بالله، لا يصح مثل هذا الكلام. لماذا حرم رب العالمين علينا مثل هذا الأمر؟ حرمه الله عز وجل، حرم رب العالمين علينا هذا الأمر. يقول ابن القيم لأن المشابهة في الظاهر تؤدي إلى المشابهة في الباطن. انتبهوا إخوان الكرام، الحرص على التشبه بالكفار، تجد بعضنا شعوره طويلة، تجد بعضنا يلبس الأساور غير ذلك، هذا الأمر بمرور الزمن يؤدي إلى ماذا؟ إلى وقوع التشبه في الباطن والعياذ بالله. لذلك تجد من يتعلق بهؤلاء تعلقا عظيما تجد في قلبه تعاطف معه، كأنه يقول يعني هم صح كفار، لكن هذه اللاكن مصيبة، هذه اللاكن إخوان الكرام مصيبة كبرى. فالمسلم إخوان الكرام ينتبه، لأن أحكام الله عز وجل عدل صدرت ممن؟ من الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. طبعا هنا تأتي المسألة، الآن يقول الآن ذكرت مسألة إطالة الشعور، يقول إخوان الكرام الراجح من أقوال أهل العلم لا يصح إطالة الشعر إذا لم يكن هذا من عادة أهل البلد. أيضا إخوان الكرام النبي عليه الصلاة والسلام استدل علينا المستدل، كان يطيل شعره، النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل شعره عليه الصلاة والسلام. تبقى عندنا عدة نقاط حول هذه المسألة. إطالة الشعر يعني لو كثرت ولو طلعت ولو زادت هذه المسألة ستكون سنة، يعني أعلى حدها تكون سنة. تجد من يطيل شعره يخفف لحيته، وتخفيف اللحية ماذا أخوان الكرام؟ أمر محرم، طبقت السنة وترتب أمر مفروضة، لا يصح مثل هذا الأمر. أيضا إخوان الكرام هل يتوقع أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل شعره كما يفعل بعض الشباب، يضع لك ما أدري إيش على الشعر ويربط ويخفف من هنا ويعدل من هنا؟ حاشا النبي صلى الله عليه وسلم من هذا. إذن إطالة الشعور على الواقع الموجود حاليا من التشبه بأعداء الله سبحانه وتعالى، والمسلم مطالب ماذا؟ أن يخالفهم ظاهرا وباطنا. فنعلم إخوان الكرام أن أحكام الله عز وجل لها حكمة عظيمة جدا من الله سبحانه وتعالى. طبعا أنبه على نقطة، إحسان الظن بالله عز وجل لابد أن يكون له مقدمات وأسباب. رجل يقول أنا ذهبت إلى الحج وصليت وصمت وسعيت قد ما أستطيع واستغفرت من ذنوبي وتبت إلى الله، يا رب إني أتوجه إليك أن تغفر لي ذنوبي وأن ترحمني وأن تدخلني الجنة وتعتق رقبتي من النار، هذا من إحسان الظن بالله. أما رجل لا يصلي ولا يصوم ولا يذكر الله عز وجل ويقول يا أخي أنا أحسن الظن بالله أن الله غفور رحيم، اتق الله عز وجل غفور رحيم سبحانه وتعالى بمن أناب إليه بمن أقبل إليه سبحانه وتعالى. أما الإنسان المصر على المعصية يشرب الخمر ويقول الله غفور رحيم، نقول نعم غفور رحيم لكن أخبر أنه شديد العقاب. فننتبه إخوان الكرام، من أين أخذنا هذه الفائدة؟ أنا عند ظني عدي هذه إخواني الكرام عبودية. المسلم العبد الصادق مع الله عز وجل يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. كلمة العبودية إخواني الكرام. والمسلم إذا كان عبدا صادقا لله عز وجل يجاهد نفسه، يحاول يسدد ويقارب أن يتقي الله سبحانه وتعالى، أن يتقي الله سبحانه وتعالى. طبعا إخواني الكرام يعني من انتكاسة الفطر الموجودة عند بعض الناس، الرجال يطيلون شعورهم والنساء يقصر، الرجال يطيلون ثيابهم والنساء يقصر. يعني هذا إخواني الكرام بسبب بعد الناس عند رب العالمين. ولو بينت لهم الأحكام الشرعية وعلموا دين الله عز وجل بإذن الله عز وجل لا رجع كثير من شباب المسلمين، لأنه قد ما يتصور الأمر بهذه الخطورة، أو قد بعض نساء المسلمين ما تتصور الأمر بماذا، بأن في ذلك معصية لله سبحانه وتعالى. قال وأنا معه حين يذكرني. معية الله عز وجل يعني أن الله عز وجل مع عباده، هذا هو معنى المعية، معنى أن الله عز وجل مع عباده، يسمونها المعية، تسمى كلمة المعية. لها قسمين، المعية العامة، الله سبحانه وتعالى وهو معكم أينما كنتم سبحانه وتعالى، معية العلم. المعية العامة معناها العلم، وهو معكم أينما كنتم، يعلم بك بجميع الناس، بجميع المخلوقات، البر والفاجر والمسلم والكافر والإنسان والحجر والشجر والدواب، يعلم بذلك كل شيء سبحانه وتعالى، يعلم كل شيء سبحانه وتعالى. هذه إذن المعية العامة معناها العلم، دليلها وهو معكم أينما كنتم. المعية الخاصة إخوان الكرام أن الله عز وجل مع بعض عباده، ليس مع جميع الناس، في النصوص تجد أنه مع بعض عباده. معنى هذه المعية النصرة والتأييد، يؤيدك، يعينك، ينصرك، يوفقك سبحانه وتعالى. مثاله قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. ما معنى المعية هنا؟ أنصركم وأؤيدكم. معنى المعية إخوان الكرام أنصركم وأؤيدكم، هو معنى سبحانه وتعالى، فمع موسى وهارون سبحانه وتعالى، فينصر عباده ويؤيدهم سبحانه وتعالى. وأنا معه حين يذكرني، هذه معية عامة ولا خاصة؟ من يعرف يرفع يده؟ تفضل. معية خاصة، لأن هذه المعية نالها بعض عباد الله سبحانه وتعالى. أعيد مرة أخرى إخوان الكرام، المعية عامة وخاصة. عامة معناها العلم، وخاصة معناها النصرة والتأييد. عامة يعلم كل شيء سبحانه وتعالى ويعلم بجميع البشر، خاصة يعني لبعض عباده فضلا ومنة وكرما من الله عز وجل، معناها النصرة والتأييد، معناها النصرة والتأييد. قال فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. هنا إخوان الكرام لابد أن نعلم أن ذكر الله عز وجل يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. ذكر الله عز وجل يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح، يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. أما الذكر باللسان ما نحتاج أن نذكر على ذلك أدلة، الأمر واضح ومعروف وأوضح من الشمس في رابعة النهار. من قال سبحان الله وبحمده، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، إلى غير ذلك من الأدلة والنصوص التي يعلمها الجميع. أما الذكر الذي يكون بالقلب، ما معنى ذلك؟ التفكر في نعم الله، التفكر في مخلوقات الله، يعني التفكر يعني الإيمان بأسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى، هذا من ذكر الله بالقلب. ما دليل ذلك؟ قال الله عز وجل ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. هذا دليل واضح إخوان الكرام أن الذكر يكون بالقلب. أما الذكر الذي يكون بالجوارح، العبادة نفسها، الصلاة عندما تركع، عندما تسجد، هذا من ذكر الله. الحج عندما ترمي الجمرات، تطوف حول البيت، طوافك من ذكر الله سبحانه وتعالى. ما الدليل على هذا؟ قال الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. وين وجه الاستدلال في الآية؟ إذا عرفنا معنى الآية سنعلم أين وجه الاستدلال. معنى الآية الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لكن في الصلاة يعني الصلاة لها يعني لها مقاصد. من مقاصد الصلاة وفوائد الصلاة أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، لكن في فائدة أعظم من هذه الفائدة وهي ذكر الله سبحانه وتعالى. معنى الآية إخوان الكرام أن الصلاة لها فوائد، من فوائد الصلاة تنهاك عن الفحشاء والمنكر، لكن هناك فائدة أعظم من هذه الفائدة وهي ماذا؟ ذكر الله سبحانه وتعالى. فسمى الصلاة ماذا؟ ذكرا لله سبحانه وتعالى. أعيد مرة أخرى حتى يكتب الإخوة الذين لم يتيسر الكتابة. ذكر الله عز وجل ينقسم إلى ثلاثة أقسام، بالقلب وباللسان وبالجوارح. ذكر الله باللسان الأدلة على ذلك مشهورة لدى الجميع. ذكر الله بالقلب قال الله عز وجل ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، ويكون ذكر الله بالقلب التفكر في نعم الله، التفكر في مخلوقات الله، يعني الإيمان بأسماء الله وصفاته ومعاني هذه الأسماء وأثرها على إيمان الإنسان، هذا كله من ذكر الله سبحانه وتعالى بالقلب. ذكر الله بالجوارح إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. ما معنى هذا؟ أي أن الركوع والسجود وغير والسلام وغير ذلك من ذكر الله سبحانه وتعالى. لكن طبعا هنا تنبيه مهم جدا إخواني الكرام، التنبيه هذا وإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. أي ذكر مقصود هنا إخواني الكرام؟ ذكر اللسان أم القلب أم الجوارح؟ أجيبوا جواب عام إخواني الكرام، ذكر القلب إخواني الكرام. المقصود هنا ماذا؟ ذكر القلب. إذا ننبه على مسألة، من قال أنا سأقول سبحان الله وبحمده 100 مرة ثم سكت وقال أنا أقول الآن سبحان الله وبحمده 100 مرة، يصح منه هذا أم لا يصح؟ لا يصح، لأن الذكر عندما أمر أن أقول سبحان الله وبحمده 100 مرة من ذكر اللسان أم من ذكر القلب؟ من ذكر اللسان. تنبيه إخوان الكرام، رجل قال الله أكبر ثم سكت في الصلاة وقال أنا قرأت الفاتحة، نقول غلط، نحن أمرنا أن نقرأ سورة الفاتحة وهي من أذكار اللسان وليست من أذكار ماذا؟ وليست من أذكار القلب. هنا فائدة عن الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى. سئل الإمام مالك عن الذي يقرأ في الصلاة ولا يسمع أحدا ولا نفسه ولا يحرك شفتيه، فقال الإمام مالك ليست هذه قراءة، إنما القراءة ما حرك له اللسان. قال الإمام مالك ليست هذه قراءة، إنما القراءة ما حرك له اللسان، إنما القراءة ما حرك له اللسان. قال وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن اقترب، طبعا الشاهد من الحديث أين هو أخوان الكرام على موضوع الباب، وإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، أثبت النفس لله سبحانه وتعالى. وإن اقترب إلي شبرا اقتربت إليه ذراعا، وإن اقترب إلي ذراعا اقتربت إليه باعا. طبعا أخوان الكرام الشبر والذراع معروفان، أما الباع ما بين اليدين، إذا فتح الإنسان يديه الذي يكون بينهما هو الباع، الذي يكون بينهما هو الباع. إذا مددت يدك اليمنى واليد اليسرى ما يكون بينهما هو الباع. وإن أتاني يمشي أتيته هرولة، دل هذا الحديث إخواني الكرام على إثبات صفة الهرولة لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. قال وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فكتبه على نفسه. هذا هو الشاهد الحديث، إثبات النفس لله سبحانه وتعالى، فهو موضوع عنده فوق العرش، إن رحمتي تغلب غضبي. وسبق إخوان الكرام أن أشرنا إلى هذا الحديث في يعني أوائل الدروس التي بدأناها في هذا الكتاب. ثم قال الشيخ عليه طبعا إخوان الكرام فائدة من الكتب التي ينبغي على طالب العلم أن يعتني بها، كتاب الوابل الصيب لابن القيم، الوابل الصيب في الأذكار. هذا الكتاب إخوان الكرام فيه من الفوائد واللطائف والدرر والعبر الشيء الكبير العظيم. أيضا كتاب ثاني إخوان الكرام للشيخ عبد الرزاق العباد حفظه الله تعالى ورعاه، فقه الأدعية والأذكار، هذا كتاب قيم جدا إخوان الكرام. أوصي نفسي وأوصي إخواني أن يقرأوا في هذين الكتابين، ففيهما فوائد جليلة وفوائد كبيرة. قال الشيخ: وأجمع أهل الحق واتفق أهل التوحيد والصدق. ما أدري نكتفي بهذا القدر إخوان الكرام ولا أطلنا؟ نكمل؟ نكمل؟ جيد. إن صفة يكفي هذا؟ إن الرؤية إخوان الكرام قد يعني نكمل إن شاء الله، نكمل بإذن الله عز وجل، نكمل بإذن الله سبحانه وتعالى. والعزيمة طيبة إخوان الكرام، ويعني ليس العزيمة الوليمة، طبعا بعض الناس يعني قيل له على قدر أهل العزم تأتي العزائم، فقال نعم، فهو يظن أن العزيمة ماذا؟ هي الوليمة، المقصود بها الهمة العالية، المقصود بها الهمة العالية. يعني كان السلف إخوان الكرام عليهم رحمة الله تعالى يضربون أروع أنواع الهمم إخوان الكرام في طلب العلم والصبر على مجالس العلم. نعم قد يكون الأمر متعب، قد يكون الأمر فيه مشقة، بس أن يسدد ويقارب إخوان الكرام. أهل الفسق إخوان الكرام يجلس أحدهم في المباريات وغير ذلك ساعة ونص ساعتين لا يمل ولا يشعر بكلل أو تعب، وهذا بإذن الله عز وجل. نحن هنا إن شاء الله جميعا نتذاكر في مسائل العلم ومسائل صفات الله سبحانه وتعالى، لعل هذا الأمر يقربنا إلى الله عز وجل. قال: وأجمع أهل الحق واتفق أهل التوحيد والصدق أن الله يرى في الآخرة كما جاء في كتابه وصح عن رسوله صلى الله عليه وسلم. أجمع أهل الحق أن هذه المسألة عليها إجماع سلف الأمة قاطبة، هذه المسألة إخوان الكرام عليها إجماع سلف الأمة قاطبة. وهل المسلم يخالف إجماع سلف الأمة؟ لا، لابد المسلم إخوان الكرام يوافق ما كان عليه سلف هذه الأمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يثبتون أن الله عز وجل يرى في الآخرة سبحانه وتعالى، فنحن مطالبون أن نمشي على طريقهم وعلى منهجهم. قال: أن الله يعني اتفق أهل التوحيد والصدق، الصدق في اتباع الدليل إخوان الكرام. بعض الناس يقول لك: أنا أتبع الدليل لكن يلوي أعناق النصوص. يقول: أنا أتبع الدليل ولكنه يلوي أعناق النصوص، ويتبع ماذا؟ بعض الأدلة التي يفهمها من ذهنه ومن رأسه، وهذا خطأ شنيع جدا. أن الله يرى في الآخرة، هذه الكلمة، هذا المقطع، جيد، أنا قرأت آية خطأ، قال لي بأن قلت كتب ربك على نفسه الرحمة، قال بأن كلمة ربك ليست موجودة، كتب على نفسه الرحمة. صوبوا خالد الكرام من كتب الآية، يراد يعني يصوب الآية، جزاه الله عز وجل كل خير. قال: أن الله يرى في الآخرة، هذا رد على فرقتين إخوان الكرام وبيان لعقيدة أهل السنة والجماعة. الفرقة الأولى تقول: إن الله لا يرى في الآخرة، يرد عليهم الشيخ: أنكم خالفتم ماذا؟ إجماع سلف الأمة عليهم رحمة الله تعالى. الفرقة الثانية إخوان الكرام الذين يزعمون أن الله يرى في الدنيا وفي الآخرة، يعني بعض الناس إخوان الكرام إما أقصى اليمين وبعضهم إما أقصى اليسار، وخير الأمور ماذا؟ الوسط. بعضهم قال: ممكن أن ترى بعينيك، ليس في المنام، ممكن أن ترى بعينيك في الدنيا، وهذا خطأ شنيع جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج الإمام أحمد: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. والحديث صحيح عنه صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. والحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالله لا يرى في الدنيا، فالله سبحانه وتعالى لا يرى في الدنيا، ويرى سبحانه وتعالى في الآخرة، ويرى سبحانه وتعالى في الآخرة. إذا مرة أخرى، قال: أن الله يرى في الآخرة، رد على فرقتين. الفرقة الأولى تزعم أن الله لا يرى في الآخرة، والفرقة الثانية تزعم أن الله يرى بالأعين في الدنيا وفي الآخرة، وكلاهما ماذا؟ كلاهما مخطئ وبعيد عن طريقة أهل السنة والجماعة، كما جاء في كتابه وصح عن رسوله صلى الله عليه وسلم. لا زال الشيخ عليه رحمة الله يكرر في كل صفة قاعدته التي تنص على ماذا؟ أن المسلم يحرص على اتباع الدليل، أن المسلم يحرص على اتباع الدليل. أيضا إخوان الكرام، الأحاديث الواردة في رؤية رب العالمين أن المؤمنين يرون الله سبحانه وتعالى كثيرة جدا، رواها تقريبا أكثر من 25 صحابي، يدل على أن هذا الأمر مشتهر مستفيض بل متواتر، رواه جمع كبير جدا، حتى قال بعضهم: ومما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب، رؤية شفاعة وحوض ومسح خفين، وهذه بعض. ومما تواتر حديث من كذب، من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ومن بنى لله بيتا واحتسب، الأحاديث التي تدل على فضل بناء المساجد، رؤية رؤية المؤمنين لربهم، شفاعة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أمته، وحوض إثبات حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ومسح خفين، الأحاديث التي تدل على مسح الخفين، وهذه بعض. من أراد أن يكتب: ومما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، رؤية شفاعة وحوض، رؤية شفاعة وحوض ومسح خفين، وهذه بعض. طبعا في هذا تنبيه أن الذي ينفي رؤية المؤمنين لربهم آمن بالأحاديث أم كذب بها؟ إخواني الكرام، كذب بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في أحاديث كثيرة: سترون ربكم. أما هو يقول: لا، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا، أو ما قصد هذا، إنما قصد معنى آخر، وهذا قول إخواني الكرام فاسد وقول باطل، وهذا قول فاسد وقول باطل. قال الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. شرع الآن الشيخ عليه رحمة الله تعالى يذكر الأدلة الواردة في إثبات أن المؤمنين يرون ربهم سبحانه وتعالى بأبصارهم في الجنة، بأبصارهم في الجنة في الآخرة، يرون ربهم سبحانه وتعالى بأبصارهم في الآخرة. وجوه يومئذ ناظرة، ناظرة إخوان الكرام بالضاد، بالضاد ناظرة، أي حسنة جميلة بهية، حسنة جميلة بهية، إلى ربها ناظرة. هذا تنبيه مهم جدا إخوان الكرام، أن الذي يسلك طريقة أهل السنة والجماعة ويتبع كتاب الله ويتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويمتثل ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام رزق بهاء ونورا وجمالا في وجهه، رزق بهاء ونورا وجمالا في وجهه ببركة اتباعه للسنة. مرة قال لأحد المشايخ، وقد ذكرت له بعض الناس، يعني رجل من مبتدعة هذا العصر، قال لي هذا الشيخ: أنا أعرفه قبل 15 سنة، قال لي وهو يؤكد هذا الكلام، وجهه ما كان بهذه الطريقة، كان في وجهه مسحة نور، أما الآن قال: عندما رأيته أنكرته، لم أعرف ظلمة البدعة وظلمة يعني مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم تعلو وجهه، نسأل الله العافية والسلامة. كذلك إخوان الكرام، تجد أهل المعاصي تعلو وجوههم مثل هذه الأمور، نسأل الله عز وجل أن يسر علينا وأن يمن علينا بالستر والعافية. وشيخ الإسلام ابن تيمية إخوان الكرام، وابن القيم شيخ الإسلام في كتاب الاستقامة، وابن القيم في غاية اللهفان، يذكر أن للأعمال أثرا عظيما على جوارح الإنسان، أن للأعمال أثر عظيم جدا على جوارح وهيئة وشكل الإنسان، على جوارح وهيئة وشكل الإنسان. طبعا نبه على مسألة نبهنا عليها فيما مضى: لا تعمل العمل حتى يقال بأن في وجه فلان نورا. هل هذا العمل، هل هذا الإنسان عمل العمل لله؟ أجيب إخوان الكرام، ما عمل العمل لله، عمل العمل حتى يمدح وحتى يثنى عليه، وهذه نقطة خطيرة جدا ينتبه إليها، هذه نقطة خطيرة جدا ينتبه إليها. أحد يذكر لنا دليل أو حديث يدل على أن الأعمال تؤثر في وجه الإنسان؟ تفضل. ما هو حديث نريد الأثر؟ طيب، لكن نريد نص حديث يعني مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. تفضل. أحسنت. نظر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها، يعني دعا النبي صلى الله عليه وسلم له بالنظارة، نظارة الوجه. فضل. حديث قال عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعلمت أن وجهه ليس وجه كذاب. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعلمت أن وجهه ليس بوجه كذاب. والنبي صلى الله عليه وسلم أصدق البشر عليه الصلاة والسلام، فكان هذا ظاهرا باديا في محياه وفي وجه الشريف صلى الله عليه وسلم. والحديث صحيح عن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه، وهو طبعا أحد اليهود الذين أسلموا، وهو أحد اليهود الذين أسلموا رضي الله تعالى عنه وعن جميع الصحابة أجمعين. قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أثبت أنها تنظر إلى الله سبحانه وتعالى، أثبت أنها تنظر إلى الله سبحانه وتعالى. طبعا أهل البدع إخوان الكرام حرموا نفسهم من خير عظيم جدا، قالوا: لا، إلى ربها ناظرة أي منتظرة لربها. نقول: إذا كانت منتظرة لربها يحتاج أن يذكر وجوه؟ أجيب إخوان الكرام: يحتاج أن يذكر وجوه؟ يقول: لا. يحتاج أن يذكر إلى؟ يقول: تقول نظرت إلى فلان، هذا معناه ماذا؟ الرؤية بالعين، هذا معناه الرؤية بالعين. فهذا قول إخوان الكرام من أفسد الأقوال، وهو دليل على الخذلان والحرمان والعياذ بالله. ابن القيم عندما ذكر أن أهل البدع يؤولون صفة الوجه لله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال: هذه أقوال نعود بوجه الله العظيم من قائليها. لماذا؟ الجزاء من جنس العمل، جزاء وفاقا. وهؤلاء نقول: هذه أقوال يا رب اعصمنا منها وارزقنا النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. ونسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يعفو عنا ويتجاوز عن سيئاتنا، والله تعالى أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. مباحث الرؤية إخوان الكرام كثيرة، فأنا ما ودي حقيقة أن تمر علينا مرور الكرام، لابد نقف معها وقفات ونتأمل فيها تأملات كبيرة جدا، لأن لها أثر عظيم جدا إخواني الكرام على إيمان الإنسان. إخواني الكرام، سؤال سؤالي في المحاضرة الماضية، سؤال أنا أعرفت عنه ما جاوبت عليه، ورقة قرأت يعني جاءت أكثر من سؤال في هذه الورقة: ما معنى يدخلون الجنة في السلاسل؟ جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: عجبت لأقوام من أمتي يدخلون الجنة في السلاسل. قلت: من هؤلاء؟ قال الصحابة: من هؤلاء يا رسول الله؟ قال: قوم من العجم يأسرهم، يعني الذي أذكر هكذا، يأسرهم المهاجرون فيدخلون في الإسلام، يقعون في الأسر، يقبلون بالسلاسل، ما يريدون أن يدخلوا في الإسلام، ثم يهديهم رب العالمين فكأنهم يعني ذهب بهم إلى الجنة بالسلاسل. وحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني: قال لي أحد الإخوة، ذكرت في دروس كتاب التوحيد أن قاعدة يذكرونها عند التفضيل، نلجأ إلى التفصيل، عند التفضيل المفاضلة نلجأ إلى التفصيل. قال: اذكر لي مثال على هذا. المثال إخواني الكرام ذكره الحافظ ابن الجوزي، وقال ابن القيم: ذكرت هذا لشيخ الإسلام ابن تيمية فاستحسنه جدا. سئل ابن الجوزي: أيهما أفضل، التسبيح أم الاستغفار؟ فأجاب عليه رحمة الله تعالى: الاستغفار صابون العصاة، والتسبيح طيب الصالحين. وهذا فقه عظيم جدا من هذا الحافظ، ومن هذا الحافظ: الاستغفار صابون العصاة، يعني إذا كانت عندك معاصي أكثر من الاستغفار، وأما التسبيح طيب الصالحين. إذا كان الإنسان يظن من نفسه أنه على صلاح وعلى تقوى يكثر من تسبيح الله سبحانه وتعالى، فما قال هذا أفضل من هذا؟ عند التفضيل لجأنا إلى ماذا؟ إلى التفصيل. أحد عنده سؤال يتعلق بالدرس، بدرس اليوم؟ تفضل. على شرطنا سؤالك، نحن عندنا شرط، أي سؤال خارج الدرس اكتب في ورقة خارج الدرس، لا بعد اكتبه في ورقة أفضل. هنا تفضل. قال: ومما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب رؤية شفاعة وحوض ومسح خفين وهذه بعض، رؤية شفاعة وحوض ومسح خفين وهذه بعض. تفضل. هم ليس حديث طبعا هذا اخوان الكرام، انا اخذته من شرح الوصية لشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى. تفضل. ماذا؟ لا شك أنه من الحديث متواتر رواه جمع كبير جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل. يعني في الأبيات وهذه بعض ليس كل الأحاديث المتواترة هنا. هذه معية خاصة بارك الله فيك، معناها النصرة والتأييد، إن محصورة على فئة معينة، ليس كلنا نستذكر رب العالمين هنا. تفضل. أما أن يؤجر وغير يؤجر هذا أمر يعني ضابطه ومعياره صعب، لكن نقول ينبغي على المسلم أن يذكر الله بلسانه وقلبه. واضح هذا؟ يعني ورد في الحديث إن الله لا يستجيب دعاء قلب ساه لاه، في سهو في له في غفلة، فالمسلم يحذر من هذا الوعيد. فضل ما سمعت هنا. نعم نعم نعم، مقصود هنا ذكر ذكر القلب هنا. جيد. هذا يأتي جوابه غدا إن شاء الله تعالى. طبعا أنا فاتني أذكر إخواني الكرام وليبلغ الشاهد الغائب، يوم الاثنين القادم اختبار إن شاء الله تعالى، الاثنين القادم ليس غدا، الذي بعده الأسبوع القادم اختبار يبلغ الشاهد الغائب بإذن الله عز وجل حتى تعم الفائدة. نعم ماذا؟ لا لا لا، كتابة، اختبار كتابة كامل في الكتاب كاملا بلا شك. نعم في معلومات الإنسان الذي ليست يعني اختبار إخوان الكرام قد يجعل منه قسم للتسميع، أما الباقي اختبار تحرير عن الكتاب كاملا. يعني والوقت واسع إخوان الكرام، من أراد يعني من أراد الاستفادة يقبل من الآن، فليبلغ الشاهد الغائب، يبلغ الشاهد الغائب. يقول رجل ذهب إلى مكة المكرمة ليعتمر في يوم الجمعة، وصل على وقت صلاة الجمعة وكان الخطيب يخطب خطبة الجمعة، هل يطوف على الكعبة ويسعى بين الصفا والمروة أم يجلس ويستمع الخطبة؟ إذا كان وقته موسعا الأفضل أن يجلس ويستمع الخطبة. لماذا؟ عند طوافك والخطيب يخطب والمكبرات صوتها عالي، هل ستخشع في طوافك ودعائك إخوان الكرام؟ الأمر صعب جدا إخوان الكرام، فيستمع للخطبة وبعد ذلك ماذا؟ يطوف حول بيت الله سبحانه وتعالى. يقول ما معنى وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم؟ ليس معنى ذلك أن نذكر الله عز وجل بأذكار جهرية جماعية، وإن ذكرني في ملأ مجالس العلم، هذا من ذكر الله عز وجل في ملأ إخوان الكرام أم من ذكر الله في مجلس خاص؟ هذا من ذكر الله سبحانه وتعالى في ملأ، من ذكر الله سبحانه وتعالى في ملأ. يقول هناك أحاديث ضعيفة في المتن هل تحفظ؟ نقول نعم تحفظ حتى تعلم أنها أحاديث ضعيفة، تحفظ حتى تعلم أنها أحاديث ضعيفة، ولو ما حفظتها لا حرج، لكن حتى إذا قيل لك تعلم بأنه حديث ماذا؟ حديث ضعيف، وهي مجموعها يسيرة جدا يسيرة جدا. هذا السؤال ما أدري يعني عفى الله عن هذا السائل، يقول هل لنا ألا نأخذ بالإجماع الحاصل من السلف في هذه الأيام في المسألة التي اختلف فيها المسلمون، مسألة الرؤيا؟ إذا كان أنت تقول بنفسك أجمع عليها السلف فلماذا تخالف؟ سيأتي معنا أن الإمام أحمد قال الذي لا يثبت رؤية الله سبحانه وتعالى فقد كفر بالله العظيم. يقول هل يجوز أن أطول شعري دون أن أتشبه بالكفار؟ نقول لا، لا تفعل مثل هذا الأمر. لا أقول له، لا أقول لك تحريما إذا كان دون تشبه، لا تفعل هذا الأمر. إخوان الكرام، إذا كان من هدي الناس ومن عادته أن الذين يطيلون شعورهم من الفساق، فلماذا تتشبه بهم؟ وافق عادة الناس، بارك الله فيك، وافق عادة الناس ولا تطيل شعرك. الأخوات يخفضن أصواتهن. ما أدري أين السؤال ذهب. شو كتب السؤال مرتين؟ صاحب الورقة أقول له لا تفعل، وهو يفهم جوابي، وهو يفهم جوابي بإذن الله عز وجل، لا تفعل هذا، وهو يعلم الجواب إن شاء الله تعالى. إن الله لا يقبل دعاء قلب ساهل لهن. هذا حديث إخوان الكرام، هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأخوات يخفضن أصواتهن بارك الله فيهن، الأخوات يخفضن أصواتهن بارك الله فيهن. أخوان الكرام، الدرس بإذن الله عز وجل استمر فيه الأسبوع القادم والذي بعده حتى نختم الكتاب بإذن الله عز وجل، وهو جواب على السؤال كتبه أحد الإخوة يعلم المقصود من هذا السؤال. يسأل سؤال يتعلق بالمعية، أجيب عليه غدا إن شاء الله تعالى. يقول واصطنعتك لنفسي، لماذا لم نقل أنها في معنى العلم بموسى؟ إذا كان معناه اخترتك واصطفيتك، هذا معانيه العلم إخوان الكرام، اخترتك واصطفيتك من معاني هذا الأمر العلم، من معاني هذا الأمر العلم. كيف يكون دعوة الكفار إلى الإسلام؟ هناك رسالة للشيخ عبد الرزاق العباد إخوان الكرام في كيفية دعوة الكفار إلى الإسلام. كتيب يعني الشيخ حفظه الله طبع الرسائل الصغيرة المفردة لديه في كتاب سماه جامع الرسائل، في كتاب سماه جامع الرسائل، ارجعوا إلى هذا الكتاب تجدوا فيه ماذا؟ هذه الرسالة عن دعوة الكفار إلى الله سبحانه وتعالى. يقول هل يجوز أن أقول لزوجتي أنت أجمل من القمر؟ أو هل هذا يدخل في المبالغة؟ هل هذا يعتبر كذبا بأن أكذب؟ نقول هي أجمل من القمر، ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فلا حرج في ذلك بارك الله فيك. يقول هل هل يقرأ المأموم سورة الفاتحة في الصلاة الجهرية؟ المسألة فيها خلاف طويل إخوان الكرام. الراجح بفتوى اللجنة الدائمة وفتوى الشيخ بن عثيمين عليه رحمة الله، فتوى الشيخ بن باز عليه رحمة الله تعالى، أن الفاتحة تقرأ خلف الإمام بعد أن يقول ولا الضالين آمين، تقرأ سورة الفاتحة بعد يعني أن يقول آمين. ما أدري، ما فهمت السؤال. وماذا لو نجحنا أو رسبنا الاختبار هذا يتعلق بمتن الرجح إن نجحت فيه أو رسبت، لا يقدم هذا الأمر شيئا ولا يؤخر، يعني لا يقدم ويؤخر بالنسبة لي. لا يظن إنسان أنه إذا رسب يعني خلاص يهجر ويترك، وليس بيدي هذا الأمر. نحن الإخوة جميعا نتذاكر مسائل العلم، لا يوجد هنا يعني فلان أستاذ ومعلم، لا، كلنا طلاب علم نحرص أن نتعلم العلم الشرعي. لا يوجد معنا عصا أو جائزة أو من يرسب لا يحضر معنا الدرس أو غير ذلك، هذا الكلام طبعا غير موجود. وكنت أذكر أحد المشايخ الفضلاء في المسجد النبوي كان يدرس مجموعة خاصة دروس الفرائض، يدرس خمسة، غاب واحد يلغي الدرس للجميع، أعطاهم واجب، ما حل واحد الواجب الدرس ملغي للجميع، يتبع هذا الأسلوب. فكان الجميع يخافون خوفا عظيما جدا منه. يقول يعني يعرف رجلا كبير السن يصلي معنا، يعني هذا عجيب، يقول لكنه في كل صلاة يكون نائما في الصلاة، فمع أنه ينام بكرا، لعل هذا من الابتلاء إخوان الكرام. نسأل الله أن يعافي هذا الأخ الكريم وأن يعفو عنا وأن يتجاوز عن سيئاتنا. فهل أقول له أن يصلي في البيت؟ أقول لا، الحلول إخوان الكرام تكون على وفق الشرع. مره بالحجاب، قال النبي صلى الله عليه وسلم خير ما تداويتم به الحجاب. وأيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام ما مررت على ملأ من الملائكة ليلة أسري بي إلا وهم يقولون يا محمد أوصي أمتك بالحجاب. وهذا أمر مشاهد ومجرب، أن الذي يحتجم إخوان الكرام يعني يكون له تأثير على نومه، يكون لهذا الأمر تأثير على نومه. هذا أجبنا عليه، خاصة مع انشغال الناس إخوان الكرام بما يعرف بكأس العالم، ما حكم تشجيع إحدى فرق كرة القدم لدولة كافرة؟ لا يصح مثل هذا، لا يصح مثل هذا الأمر، بارك الله فيكم. تعجل في هذا الأمر، هل أهل النار يرون الله عز وجل؟ تعجلت في أمر سيأتيك غدا إن شاء الله تعالى. سيأتيك أيضا جواب هذا السؤال غدا إن شاء الله تعالى. يقول يعني يقترح بأن يكون وقت المحاضرة أقصر حتى يتيسر لنا أن نستعد لصلاة الفجر. إخوان الكرام لو كان في المحاضرة نص ساعة مثلا يعني يكون الأمر قصير جدا، لا نقطع شوط في الكتاب أبدا إخوان الكرام. فيحتاج الأمر أن نجاهد أنفسنا وأن يعني نصبر أنفسنا. المحاضرة كلها تأخذ ساعة، ترجع بإذن الله عز وجل 11 تلام إن شاء الله تعالى، والحادي عشر والنصف بإذن الله عز وجل. أما إذا يعني أخذنا ربع ساعة ونص ساعة وغير ذلك لا يمكن مثل هذا إخوان الكرام، هذا أمر صعب جدا ولا يمكن. يعني أنا أعرف بعض طلاب العلم هنا في الإمارات عنده درس بعد صلاة الفجر يبدأ وينتهي في الساعة 10 صباحا. أنا أعرف هذا الأخ، نحسب الله حسيب من الشباب والإخوة الطيبين والحريصين على مجالس العلم. يقول إخوان الكرام مسألة قراءة سورة الفاتحة خلف الإمام، اقرأ سورة الفاتحة وإن لم يترك الإمام فاصلا بعد يعني قول آمين، وإن لم يترك الإمام فاصلا بعد قول آمين. ومسألة مسائل الفقه إخوان الكرام يبحث الإنسان عنها في مضانها. ونسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يعفو عنا وإن تولانا برحمته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.